بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد. قال المصنف: وفي اعتبار الدخول بها خلاف، والمروي إنه لا لعان قبله، وفيه قول بالجواز، وقال ثالث بثبوته بالقذف دون نفي الولد. لا زال حديثنا في ذكر الشروط المعتبرة في الملاعنة. وقع كلام عند الفقهاء إنه هل يعتبر في المرأة التي يراد لعانها أن يكون زوجها قد دخل بها أم لا؟ فهل يشترط الدخول بها أم لا يشترط؟ وقع خلاف بين الفقهاء، فالبعض اشترطه والبعض لم يشترطه. عندنا روايات تذكر إنه لها لعانة قبل الدخول، فلهذا يوجد عندنا قول يقول باعتبار الدخول، وهذا القول اختاره الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه النهاية، وكذا أتباعه مثل ابن براج في كتابه المهذب، وابن حمزة في كتابه الوسيلة، وكذا السيد ابن زهرة في كتابه الغنية، وابن جنيد فيما حكاه عنه العلامة في كتابه المختلف. هؤلاء الفقهاء قالوا إنه يعتبر الدخول في المرأة التي يراد لعانها، تمسكا برواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله. هذه اللي أشار إليها المصنف، إن المروي إن لا لعان قبله، يعني قبل الدخول. وهذه الرواية كما ترون مطلقة، سواء كان الزوج أحد أسباب اللعان بالقذف أم بنفي الولد مطلقا، سواء كان قذفها أو نفى الولد عنها، لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله، بمعنى أنه لا لعان قبل الدخول. فالمرأة الغير مدخول بها لا يصح معها لعان مطلقا، سواء قذفها أو نفى الولد عنها. نعم، هذا القول الأول. وفيه قول بالجواز. عندنا قول آخر للفقيه ابن إدريس الحلي صاحب كتاب السرائر، يقول بجواز اللعان وعدم اشتراط الدخول، وكذا اختاره العلامة في كتابه قواعد الأحكام، وعبر عنه بأنه الأقرب. هذا القول يقول بجواز اللعان وعدم اشتراط الدخول، تمسكا بعموم الآية، وهي آية اللعان، الذين يرمون أزواجهم، فإنها عامة ولم تفصل ولم تشترط ولم تقيد الدخول، فتمسكا بعمومها يمكن وقوع اللعان على مطلق الأزواج، سواء دخل بها أو لم يدخل بها، فإنه يعم الزوجية أو الزوجة المدخول بها أم لا. ولكن كما ترون هذا مبني على ماذا؟ على أن عمومات الكتاب لا تخصص بروايات الآحاد اللي ما تبلغ درجة الاستفاضة والتواتر. أما على من يقول بأن الروايات حجة ويمكن أن تخصص عموم الكتاب، يجب تخصيص هذا العموم بمن؟ بهاي النصوص، منها رواية أبي بصير التي قرأناها.
هو هذا رد على أصحاب القول الأول؟
أصحاب القول الأول تمسكوا بالروايات. هذا القول الثاني اللي يقول بجواز اللعان لم يشترط الدخول، تمسكا بعموم الكتاب. لكن إحنا سابقا قلنا أكو مبنى عند الفقهاء القدامى، أن عمومات الكتاب لا تخصص بروايات الآحاد، يعني الروايات اللي ما بلغت درجة الاستفاضة والتواتر. نعم. نعم.
قلت
أن اعتمد على عموم الكتاب، اعتمد على عموم آية اللعان وقوله تعالى الذين يرمون أزواجهم، أزواجهم مطلقا مدخول بها أم ليس مدخول بها، تمسكوا بهذا العموم، عموم الكتاب. والقول الأول تمسكوا بمن؟ بالنصوص والروايات، منها رواية أبي بصير. نعم، يبقى سؤال، يعني لو على سائل يسأل يقول هذه الروايات لماذا لا تخصص عموم الكتاب، فيكون المدار ويا من؟ ويا الروايات. نعم، هم عندهم مبنى أن عمومات الكتاب ما تخصص بروايات الآحاد، اللي ما تبلغ درجة الاستفاضة أو التواتر. نعم، ورواية الآحاد كما قلنا هي الروايات التي ما تبلغ درجة التواتر. نعم،
أصحاب القول أول رواية من رواية آحاد.
لا، أي نعم، رواية أبي بصير. نعم، هذا قولين. عندنا قول ثالث يقول بالتفصيل، وهو إنه يثبت اللعان بالقذف بلا دخول دون نفي الولد. هذا القول نقله صاحب السرائر في كتابه السرائر، وقال صاحب المسالك عنه إنه لم نعرف قائله. هذا القول ماذا يقول؟ بثبوته بالقذف دون نفي الولد، يعني يثبت اللعان إذا كان سببه هو قذف الزوجة بالزنا حتى ولو لم يكن الزوجة مدخول بها، ولكن لا يثبت اللعان لو كان سبب اللعان هو نفي الولد، لأنه يشترط فيه الدخول. يعني لم يشترط الدخول لو كان سبب اللعان هو قذف الزوجة بالزنا، واشترط الدخول إذا كان سبب اللعان هو نفي الولد. فصل هذا القول بالتفصيل، فلهذا قالوا إنه في حالة نفي الولد لا لعان إلا مع الدخول. ولكن هذا القول لا يوجد عليه دليل من الروايات يقول هكذا تفصيل، وإنما القائل به قال به جمعا بين القولين حتى يجمع قول من قالوا باعتبار الدخول ومن قالوا بعدم اعتبار الدخول، أراد أن يجمع بينهما فجعله جمعا بين القولين وجمعا بين الأدلة والروايات وعمومات الكتاب. نعم، فقال بثبوت اللعان بالقذف بلا دخول، وقال إنه بعدم ثبوت اللعان في حالة نفي الولد بلا دخول، لأنه لا لعان إلا مع دخول. نعم، هذا قول، لكن كما قلنا هو ليس له شاهد من أدلة الروايات، إنما القائل به قال جمعا بين الأدلة. إذن أصبح عندنا ثلاثة أقوال: قول يعتبر الدخول بها وهو المعروف والمشهور وعليه أكثر الفقهاء، نعم أي نعم، وهو المروي لأنه عليه رواية أبي بصير لأنه لا لعان قبل الدخول. اثنين، قول بجواز اللعان وعدم اشتراط الدخول تمسكا بعموم الآية، وقول يقول بالتفصيل إنه يثبت اللعان بالقذف بلا دخول ولا يثبت اللعان في حالة نفي الولد لأنه لا لعان إلا مع الدخول. نعم، القول الثاني للفقيه ابن إدريس الحلي. نعم، ويثبت اللعان بين الحرة والمملوكة، وفيه رواية بالمنع، وقال ثالث بثبوته بنفي الولد دون القذف. نعم، الآن عندنا إحنا أربع صور يمكن أن نتصورها لوقوع اللعان بين الزوج والزوجة. أولا، يثبت اللعان لو كان الزوج حر والزوجة حرة، يعني يثبت اللعان بين الحرين، هذا لا خلاف فيه. أولا. اثنين، يثبت اللعان بين الزوج العبد والزوج الأمة، يعني كلاهما عبدين، هذا أيضا يقع فيه لعان ولا خلاف فيه. ثالثا، لو كان الزوج مملوكا وكانت الزوجة حرة، هذا أيضا يقع فيه لعان ولا خلاف فيه. هذن الصور الثلاثة بين الحرين، بين العبدين، بين الزوج المملوك والزوجة الحرة، ذن الثلاثة ما وقع فيها خلاف عند الفقهاء لأنهم جميعهم متفقين على وقوع اللعان. بقت عندنا صورة رابعة. نعم، الصورة الرابعة هي الزوج الحر والزوجة المملوكة، هذه هل يقع فيها لعان أو لا يقع؟ نعم، المحقق رحمه الله قال يثبت اللعان بين الحر والمملوكة، يعني لو كان الزوج حر والزوجة مملوكة يثبت اللعان، لكن فيه خلاف أيضا عند الفقهاء. سبب هذا الخلاف هو الاختلاف بالروايات. حسب رواية حسن الجميل بن دراج التي قرأناها سابقا، يقع اللعان بين الزوج الحر والمملوكة. إذن هاي رواية تدل على أنه يثبت اللعان بين الزوج الحر والزوج المملوكة. فلهذا أكثر الفقهاء تمسكوا بها وقالوا بثبوت اللعان بين الحر والمملوكة، مثل الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه النهاية، وكذا أتباعه مثل أبو صلاح في كتابه الكافي، والمصنف اختارها أيضا، وجملة من المتأخرين، العلامة في كتابه المختلف، قالوا بمن بصحة اللعان بين الحر والمملوكة. هذا القول الأول. نعم، ولكن عندنا قول ثاني يقول بعدم ثبوت اللعان بين الحر والمملوكة، تمسكا برواية دلت على المنع. لهذا المحقق رحمه الله قال وفيه رواية بالمنع. هاي الرواية اللي تمنع وقوع اللعان بين الزوج الحر والزوج المملوكة هي رواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام. لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها. يعني هذا الحديث لا يصحح اللعان بين الحر الأمة، بين الحر والأمة، ولا بين المسلم والذمية، ولا بين الزوجة التي لا يتمتع التي يتمتع بها. لهذا هنا قول ذهب إلمن إلى منعه، واختاره الشيخ المفيد في كتابه المقنعة، وسلار في كتابه المراسم، قالوا بمن؟ قالوا بالمنع في ذلك. نعم. وعندنا قول ثالث يقول بالتفصيل، هذا القول الثالث بثبوت اللعان بنفي الولد دون القذف. يعني هذا القول هو للفقيه ابن إدريس الحلي في كتابه السرائر، قال بالتفصيل إنه يثبت اللعان في حالة نفي الولد، يعني لو كان سبب اللعان هو نفي الولد يثبت اللعان بين الزوج الحر والزوجة المملوكة، ولا يثبت اللعان لو كان سبب اللعان هو القذف، أي قذف الزوجة بالزنا. نعم، وهذا الرأي اللي يقول بهكذا تفصيل إنه يثبت اللعان بين الحر والمملوكة بنفي الولد ولا يثبت في حالة القذف، هو قول أيضا لا شاهد له من الروايات، إنما هو قول قال به قائله من أجل الجمع بين الأدلة والروايات، لأن الروايات بعضها يستفاد منها الصحة ووقوع اللعان وبعضها يستفاد منها المنع، فجمعا بين الروايات حمل الروايات اللي تقول بمن بالصحة على حالة نفي الولد، والروايات اللي تمنع حملها علي من على القذف دون القذف. نعم، إذن الخلاصة صار عندنا ثلاثة أقوال في مسألة وقوع اللعان بين الزوج الحر والزوج المملوكة. قول يقول بالوقوع وثبوته، وتمسكوا ببعض الروايات منها حسنة جميلة بن الدراج التي قرأناها سابقا. قول يقول بعدم ثبوت اللعان بين الزوج الحر والزوجة المملوكة تمسكا برواية تمنع من ذلك وهي رواية ابن سنان. وقول ثالث يقول بالتفصيل بثبوت اللعان بنفي الولد دون القذف، أما في حالة القذف فلا يثبت في ذلك. المستند والحجة له جمعا بين الأدلة والروايات. نعم. ويصح لعان الحامل لكن لا يقام عليها الحد إلا بعد الوضع. المرأة الحامل، نعم، إذا زوجها قذفها أو نفى الولد عنه هل يصح لعانها أو لا يصح لعانها؟ نعم، يصح لعانها تمسكا بعموم الآية الذين يرمون أزواجهم، فإنها عامة تشمل الأزواج أزواجهم، يعني الزوجات الحاملة وغير الحاملة. هاي أولا. اثنين، أيضا تمسك بعموم الروايات، فالروايات لم تفصل أو تمنع من صحة اللعان مع الحامل. ثالثا، لوجود المقتضي وعدم المانع، المقتضي إنها زوجة وسبب اللعان موجود ولا يوجد مانع يمنع من ذلك، ومجرد كونها حامل هذا لا يصلح للمانعية، لأن شهادة الحامل ويمينها حال الحمل غير منافي له. فكما يصح الشهادات والأيمان اللي تقع بصورة اللعان من المرأة الغير حامل، كذلك تصح من الحامل ولا مانع من ذلك. ولكن لو هذه المرأة الحامل اعترفت بالزنا مثلا بعد قذف الزوج لها، أو نكلت وامتنعت عن اللعان، لا يقام عليها الحد إلا بعد وضع الحمل. لماذا؟ لأن عندنا روايات يستفاد منها أن الحد مطلق، الحد لا سواء كان للزنا أو غيره، مطلق الحد لا يثبت على المرأة الحامل إلا بعد وضع حبلها. نعم، لهذا قال لكن لا يقام عليها الحد إلا بعد الوضع، لأن الحامل مطلقا لا يقام عليها أي حد من الحدود إلا بعد أن تضع حملها وتلد مولودها، وحينئذ يقام عليها الحد. هذا إذا اعترفت بفاحشة الزنا بعد قذف ورمي الزوج لها، أو هي نكلت عن اللعان، يعني طلب زوجها اللعان ونكلت عنه وتركته، نعم، ولم تختاره، فحينئذ يعتبر منها امتناع. إذا امتنعت ونكلت عن اللعان، هذا يثبت التهمة عليها ويقام الحد عليها، لكن قلنا ما يقام عليها الحد إلا بعد الوضع. نعم. ولا تصير الأمة فراشا بالملك. نعم، إذا كان عندنا مالك اشترى الأمة واشتراها لأجل الملكية. سابقا كان بعض التجار عندما يشترون الرقيق والعبيد والإماء يشتروها لأجل الملك، والمقصود بالملك هي التجارة، حتى يبيع ويشتري بها، أو يشتروهم لأجل الاستخدام، يعني لأجل العمل والطاعة والخدمة. لو مالك اشترى أمة وملكها، مجرد أنه ملكها هل تصبح فراشا له؟ حالها حال الزوجة، ومعنى أنه تصبح فراشا له يعني يلحق به الولد الذي تأتي به، وإن حلت له وخلا بها وأمكن أن يكون الولد منه، فهل هذا يصيرها فراشا له بحيث لو جاءت بولد فالولد ينسب له وليس له الحق في نفيه أم لا؟ نعم، المحقق رحمه الله قال مجرد ملكية الأمة لا تصيرها فراشا بحيث يلحق الولد بالمالك. لهذا لو نسبها المالك إلى الزنا لا يثبت اللعان حتى لو خلا بها. لماذا؟ لأن هي ليست فراشا له حتى يثبت اللعان معها. وإحنا سابقا قلنا اللعان يثبت متى؟ سابقا قلنا اللعان يثبت لكان ماذا؟ الزوجية الدائمة، لمن كانت منكوحة بالنكاح الدائم. أما مجرد مالك يملك أمة، هذا لا لعان له مع أمته، حتى لو نسبها المالك إلى الزنا لا يثبت له اللعان، بل حتى لو خلا بها وأمكن أن يكون الولد منه بسبب الوضع لها. هذا بخلاف النكاح والزواج، فإنه فراش. العبد إذا تزوج الأمة تصبح فراش له ويلحق به الولد بمجرد إمكان إلحاق الولد به، لأن النكاح المقصود منه الاستمتاع وطلب الولد، فلذلك تكون فراشا له. إذن المالك اللي يملك الأمة مجرد ملكية لا يجعل الأمة ولا يصيرها فراشا له. فلو جاءت بالولد، هذا الولد لا ينسب له، ولو رماها بالزنا أو نفى الولد لا لعان له معها، بخلاف العبد مع زوجته الأمة هي فراش له، فلو جاءت بولد ونفاه يمكن أن تطالب باللعان معه. نعم، لهذا قال ولا تصير الأمة فراشا بالملك. نعم، وهل تصير فراشا بالوطء؟ فيه روايتان أظهرهما إنها ليست فراشا، ولا يلحق ولدها إلا بإقراره ولو اعترف بوطئها، ولو نفاه لم يفتقر إلى لعان. الآن السؤال، إحنا عرفنا إنه الأمة بمجرد ملكية المالك لها لا تصير فراشا له، كما لو اشتراها للتجارة والخدمة، ولكن لو وطأها، لأن هي تحل له، لأن هي ملكه، ويحل له الاستمتاع بها. لو وطأها الآن بعد الوطأ هل تصير فراشا له أم لا؟ فهل تصير الأمة فراشا بعد وطأ المالك لها أم لا؟ فيه روايتان، وبسبب اختلاف الروايات أصبح أيضا عندنا قولان. القول الأول إن هذه الأمة لا تصير فراشا مطلقا حتى ولو وطأها، هذا القول ذهب إليه الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط، واختاره المصنف، لأن المصنف قال لا تصير الأمة، قال أظهرهما أنها ليست فراش، واختاره العلامة في كتابه قواعد الأحكام، بل عليه سائر المتأخرين. هذا القول استند إلى رواية وصحيحة عبد الله بن سنان، استند إلى صحيحة عبد الله بن سنان، نقرأها لكم. عن أبي عبد الله عليه السلام، نعم، إن رجل أتى أبا جعفر عليه السلام، الإمام الباقر، نعم، أي الإمام الصادق ينقل إن رجل أتى أبا جعفر، يعني أتى أباه الإمام الباقر، فقال إني قد ابتليت بأمر عظيم، إني وقعت على جاريتي، ثم خرجت في بعض حوائجي، فانصرفت من الطريق، فأصبت غلامي بين رجلي الجارية، فاعتزلتها فحبلت، ثم وضعت جارية لعدة 9 أشهر، فقال له أبا جعفر عليه السلام احبس الجارية، لا تبعها وانفق عليها حتى لا تموت أو يجعل الله لها مخرجا، فإن حدث بك حدث فأوصي أن ينفق عليها من مالك. هذه الرواية نشرحها. رجل أتى للإمام الباقر عليه السلام، قال له إني ابتليت بأمر عظيم. ما هو هذا الأمر العظيم؟ قال إني وقعت على جاريتي، يعني قربت جاريتي، اتقربت لها بالوطئ، ثم خرجت من الدار لبعض حوائجي، نعم، لكن أنا في الطريق رجعت للبيت، يعني كان عندي حاجة في الدار رجعت لأجلها، فانصرفت عن الطريق، يعني ذهبت إلى السوق وانصرفت، رجعت لحاجة لي. من رجع إلى الدار وجد أن جاريته ماذا؟ في حالة مقاربة مع غلام له، لهذا تلاحظون التعبير، فأصبت غلامي بين رجلي الجارية، يعني لقيت الغلام يتقارب ويا الزوج ويا الجارية، فاعتزلتها. الآن ماذا حصل؟ وطئين، وطئ مال المالك ووطئ مال غلام، فحبلت منه الجارية. الآن يأتي السؤال، هذا الحمل المن نسبة للمالك اللي وطأها لو للغلام اللي وجده السيد بين رجلي الجارية؟ المن ينسب؟ لو كان المالك بوطئه للأمة أصبحت فراشا له، لابد الولد المن ينسب؟ للمالك. لكن الإمام قال له اعتزلها، طبعا هي قال الراوي يقول هي حبلت ووضعت وجاءت بجارية لتسعة أشهر. ليش قال لتسعة أشهر؟ يعني مع إمكان نسبة الولد للمالك. لكن مع ذلك الإمام ما قال له إنه هذا الولد ولدك ولا هو منسوب إليك، يعني لم تصبح لك فراشا بمجرد الوطأ لها، لكن قال له احبسها، نعم، حتى يعني ما ترتكب الفاحشة مرة أخرى، وأنفق عليها، وإذا حدث بك حدث مثل المرض فأوصي أن ينفق عليها من مالك، لأن هي لا زالت أم عندك، والأم يجب على المالك أن ينفق عليها. إذن نستفيد من هذه الرواية أنه الأم لا تصير فراشا بمجرد وطئ الزوج المالك لها، مجرد وطئ المالك لها. هذا القول الأول. القول الثاني يقول بصيرورة المرأة الأم فراشا لمالكها. هاي الرواية نقرأ، طبعا توجد عدة روايات، نقرأ لكم أولا رواية سعيد بن يسار. سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تكون للرجل، عن الجارية تكون للرجل نعم يطيف بها وهي تخرج فتعلق، قال يتهمها الرجل أو يتهمها أهله قلت أما ظاهره فلا، قال إذن لزمه الولد، إذن لزمه الولد. الآن نشرح الرواية. السائل يسأل الإمام عليه السلام إنه أنا عندنا جارية، هاي الجارية مملوكة لمالك، لكن هاي الجارية تخرج بدون إذن المالك، تخرج بدون إذن المالك، وخروجها بدون إذن المالك عندما تخرج تعلق، يعني لا ترجع، فحينئذ وهذه المرأة صار عندها حمل، هل الحمل هذا منسوب للمالك أو منسوب لعله إنه هاي المرأة أثناء خروجها يمكن ارتكبت فاحشة، لأن هي تخرج بدون إذن مالكها وتتأخر بالخروج بالرجوع. فالإمام قال له الرجل يتهمها، المالك اللي يملكها يتهمها، يعني يتهمها أنها ارتكبت فاحشة أثناء خروجها من دون الإذن. قال لا ما يتهمها. قال يتهمها أهله، أهل المالك يتهموها أنها تخرج لارتكاب الفاحشة. قال أما ظاهرة فلا، لا يتهمها للمالك ولا أهل المالك، والآن هي حامل وأتت بالولد. قال إذن لزمه الولد، يعني لزم الولد منه؟ للمالك. فالولد منسوب إلمن؟ للمالك. هايش نستفاد منها؟ إن المالك بعد وطئه لهذه الأمة أصبح فراشا لها، لأن الولد ماذا؟ لزمه الولد، يعني الولد منسوب له. هاي الرواية الأولى. وعندنا رواية سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد، لمن يكون الولد؟ قال للذي عنده، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر. هاي الرواية أكثر صراحة من الرواية التي قبلها. يسأل السائل الإمام يقول سألته عن رجلين وقعا على جارية، يعني عندنا مالك أول ملك الجارية وقاربها، ثم مالك ثاني ملك الجارية وقاربها، وهي في طهر واحد. يعني يمكن أن ينسب هذا الولد إلمن للأول، ويمكن ينسب إلمن للثاني في طهر واحد. فهنا حصل الحمل والولادة والولد، إلمن نسبة للواطئ الأول أو الثاني؟ الإمام ماذا قال؟ يكون الولد للذي عنده، يعني إلمن للمالك اللي يملكها الأخير، لأنه بوطئه له ووطئه المتأخر أصبحت فراشا له. فهذا شيء وتمسك الإمام بقول الرسول الأعظم الولد للفراش. هاي أكثر صراحة بأنه ماذا، أنه المالك اللي يطأ زوجته اللي يطأ أمته تصبح فراشا له والولد ينسب له. نعم، إذن عندنا أصبح قولين لروايتين، ولكن المحقق ما هو رأيه؟ المحقق قال أظهرهما إنها ليست فراشا، يعني رجح يا رواية صحيحة عبد الله بن سنان، لأن روايات اللي تقول إنها تصير فراشا يوجد مناقشة في سندها ودلالتها، فلهذا رجح منه إنه أظهر روايتين إنها ليست فراشا تمسكا بصحيحة عبد الله ابن سنان. لهذا قال أظهرهما إنها ليست فراشا. طيب، وبالتالي ولا يلحق ولدها بمن؟ بالمالك، لأنها أصبحت ليست فراش إلا بإقراره. نعم، إلا إذا أقر المالك إنه هذا الولد ولدي بسبب الوطأ اللي حصل لها، وكان يمكن نسبة الولد إليه، واعترف بوطئها في وقت يمكن نسبة الولد إليه بإقراره واعتراف بوطئها، يمكن إلحاق الولد ماذا به. ولو نفاه، يعني قال هذا الولد ليس ولدي، هل ينتفي عنه؟ نعم ينتفي عنه، ولا يفتقر إلى لعان. لماذا؟ لأن إحنا قلنا الأمة لا تصير فراشا بمجرد الملك، وعلى القول المعروف أيضا ترجيحا لرواية إنها ليست فراش، كذلك لا، الأمة لا تصير فراشا بالوطئي، فلذلك لا يلحق الولد بالمالك. ولو نفاه ينتفي عنه، ولا يفتقر ولا يحتاج إلى لعان. نعم. أما الركن الرابع وهو في كيفية اللعان فيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. اتفضلوا. نعم،
احنا سابقا في درس امس
نعم
ذكرنا انه افترض فيها تكون منكوحة بالعقد الدائم.
نعم،
هاي خلاف كلامنا.
لا، ذاك نقصد به من هو الزوج. الزوج الزوج مو المالك، الزوج اي نعم يعتبر ان تنكوح ان تكون منكوح بعقد الدائم. بالعكس تاكد هذا الحديث، يعني نقصد الزوج كون اللي يريد يلاعن زوج تكون بمن متزوجها بعقد دائم مو عقد متعة، وبالتالي راح يخرج بيها من هو المالك والمملوك. المالك والمملوك على القول المعروف انه لا لعان بينهما، ولهذا احنا قلنا ان الأمة لا تصير فراشا بمجرد الملك، وكذلك قلنا بل لا تصير فراشا حتى لو كان بالوطئ. فهذا الشرط اللي قلنا يشترط أن تكون منكوحة بالعقد الدائم، مش راح يخرج لنا المنكوحة بعقد التمتع، هاي أولا. اثنين، يخرج لنا لو مملوكة بعقد الملكية، يعني بالأمة بالشراء، فلا يقع لعان بين المالك وأمته. نعم، بالعكس يأكد هذا اللي ذكرناه. نعم، نعم. لماذا؟
باعتبار يعني
اي نعم، وقلنا مو هو فيه روايتان، اكو روايه تقول بانه تصير فراشا بالوطئ لا بالملك. بالملك ماكو اتفاق الفقهاء، يعني مجرد ان المالك يشتري الامه هل تصبح فراشا بمجرد الملكيه؟ نقول لا، هذا ماكو خلاف بيه عند الفقهاء، متفقين عليه. طيب اذا وطأها هل تصبح فراشا؟ فيه روايتان. الدخول، يعني يدخل بها، هو المالك مرة يشتري الأمة فقط للتجارة والاستخدام، ما يطأها ولا يقربها، لو يريد يبيعها بالتجارة أو تخدمه، يسموه الاستخدام والطاعة والخدمة، ومرة لا يشتريها للاستمتاع، يعني يدخل بها. إذا مجرد الملكية لا تصير فراشا باتفاق الفقهاء. نعم، بحيث لو جاءت بولد، الولد ما ينسب للمالك. نعم، ولو نفاه الولد المالك، لو نفى الولد ينتفي عنه. نعم، ينتفي عنه ولا يحتاج إلى لعان. نعم، إلا إذا أقر واعترف كما ذكر المصنف. نعم، ولكن بالفراش هنا وقع الكلام. لو هو وطأها، المالك وطأ الأمة، هل تصبح فراشا له أو لا؟ إذا قلنا فراشا له يعني الولد ينسب له، ولو نكر الولد يحتاج إلى لعان لنفيه. وقلنا لا تصير فراشا يعني لا، لو نفى الولد لا يحتاج إلى لعان. نعم.
أما القول الثاني،
نعم،
الاستدلال بالرواية سعيد بن يسار والرواية سعيد العلد،
نعم،
أنه الصحة العام
تصبح فراشا له، ولا يحق له نفيه، ولو نفه لا تنتفي عنه إلا باللعان. أي نعم، أي نعم.
يعني نقول أما في الباس ونطور لديهم.
أي نعم، أي لهذا إحنا قلنا يوجد روايتان، رواية نعم
نكح الداعي، نكح الداعي أبي العبد
عدة على هذا القول، بس المصنف يميل ويرى المشهور. لهذا اشترط من بداية البحث، قال لابد أن تكون منكوحة بالعقد الدائم. والآن هنا هم أكده، قال لا تصير الأم فراشا بالملك، وكذلك لو وطأها لا تصير فراشا بالوطأ، لأنه أظهر الروايتين إنها ليست فراشا. فبالتالي لو المالك نفى الولد ينتفي عنه بدون حاجة إلى لعان. نعم، اتفضل. نعم،
ذكرتم اسمه صحيح عبد الله بن السنان، بن السنان عن ابي عبد الله عليه السلام ان رجلا،
نعم،
الرواية بالنصب لو بالجر، ان رجلا،
لا رجلا بالنصب، لان ان تنصب الاول اي نعم، ان رجلا اتى، نعم، لا لا، ان رجلا اتى ابا عبد الله، هاي اتى جمله فعليه في محل رفع خبر ان، اي نعم، نعم، اي نعم، احسن الله اليكم.
مثلا سالت يعني سمعت بالرفع
عبالي، لا، ان رجلا،
نعم،
رجلا يعني بتنوين النصب،
نعم،
نعم، لان ان تنصب الاول وترفع الثاني. نعم، نعم. اتفضلوا شهابه.
فراش، فراش حسب ما فهمنا، ما الفراش يعني شنو علاقه بالاسم الولد؟
مو إذا أصبحت قول هو معنى فراش له يعني الولد له بالوطن، هو هاي فائدة الفراش. شنو فائدة الفراش؟ إحنا ليش قلنا أكو قاعدة إنه بين الزوج والزوجة فراش؟ إن الولد الذي تأتي به الزوجة منسوب علما لزوجها، لأن هي فراش له. نعم، هو إذا وطأها تصبح فراش له. هذا بالنسبة للزوج، صحيح، هذا كلامك صحيح بالنسبة للزوج. وهم وقع كلام بالنسبة للمالك وأمته، لو المالك ملك أمة ووطأها، هذا وطأ يجعله فراشا لها، لأنه إذا جعله فراشا لها الولد اللي راح تأتي به منسوب المن للمالك، بعد ما إلى حق ماذا ينفي، وإذا نفى ما ينتفي عنه إلا باللعان. نعم، لا، ما عندنا هيك كلام، لا، لم نذكر هكذا، ولا المصنف ذكر هكذا، لا، ذكر إنه الزوجية للريدها اللي تحصل بها لعان الريدها منكوحة بالعقد دائم، حتى شيخ الرج المتمتع بها، لأن المتمتع بها لا لعان بينه. أي، أي نعم، أيضا، أي نعم، يخرج أيضا ملك اليمين، وإحنا هم ذكرنا ذلك، ويخرج وطأ الشبهة، ويخرج ماذا؟ المرأة المباحة بالتحليل. نعم، فراشا؟ لا، نعم، هل تصير فراشا بالوطأ؟ لا، هذا إحنا ما إحنا كلامنا باللعان، باللعان، اللعان طبعا ما في ملازمة بين،
أي،
أي، الفراش مع في الموارد الزوجية اللي يوجد فراش، أو هذا كلامنا اللي قلنا أنه هل الأمة تصير فراشا للمالك، هذا هو فائدة نسبة الولد، لأنها لو أصبحت فراش فالولد النسب، وإذا نسب الولد إلى بعد ما يقدر ينكر إلا باللعان. هو هذا فائدته، هذا فائدته. لكن هسه تقول مو المنقطع أهم فراش، مهم راح يطأها. نقول هاي خرجت بالدليل، لا المتمتع لا يقع بها، الملك اليمين لا يقع به، الإباحة بالاستباحة الأمة التي تستباح أيضا لا يقع بها، هاي كلها خرجت بالأدلة. لهذا احنا قلنا توجد روايات تدل أنه لابد أن تكون منكوحة بالعقد الدائم، هاي خرجت بالروايات. نعم نعم.
الأمة المستولدة
أين؟
شو عرفناها نحن؟
أم الولد،
أم ولد لمين؟
أي للمالك.
هاي معناتها شلون عرفناها أم ولد للمالك؟ شلون لحقنا هذا الولد للمالك وشو عم نعرف
هاي؟ لا هذا مو قلنا هذا هو يقربي ويعترف يقول هذا ولدي ويقول هذا وطئي وهذا ولدي، هاي نسميها أم ولد، هاي نسميها أم ولد. لكن كلامنا هنا هو وطأها وجاءت بولد وهو ما يقر يقول هذا ولدي، فهنا يأتي الحديث يحتاج لعان لو ما يحتاج لعان. نعم تلك تختلف، تلك هو أقر واعترف قال هذا ولدي، فلهذا أسميناها أم ولد. ويترتب عليه أنه ما يحق لبعد يبيحها، إنما تعتق من بعد موته من حصة ولدها، يسموها أم الولد. نعم نعم. ثم أي نعم ثم لا أخوتي نعم.